ومقصور. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تسهيل في الفقه. لم نستكمل صفة الصلاح، كنا قد وصلنا إلى آخر فصل من صفة الصلاة عند قول المصنف رحمه الله: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. وتكلمنا عن صفة الصلاة فيما سبق، ذكرنا أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على تطبيق هذه الصفة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحرص على تطبيق السنة في هذا. قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، يعني ثم يصلي الركعة الثالثة والركعة الرابعة كالثانية. وهل يرفع يديه عند القيام للثالثة أو لا يرفع يديه؟ محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه يرفع يديه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور من مذهب حنابلة أنه لا يرفع، لكن القول الراجح أنه يرفع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه، والحديث في البخاري، وهذا نص صريح في المسألة. وعلى هذا فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع رفع اليدين عند التكبير، ما نعيدها لنا مرة أخرى؟ نعم، عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الأول. وأما عند السجود فلا ترفع اليد، ولهذا قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. طيب، قال: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. مراد المصنف في هذا التشبيه قوله بالحمد فقط، أي أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يقتصر على قراءة الفاتحة. والحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، أخرجه مسلم في صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا على غير الغالب، إلى أن السنة أن يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا على غير الغالب، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. معنى ذلك أن في الأخريين هل يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا يقرأ؟ يقرأ، لأن الفاتحة 7 آيات، وهذا ظاهر أنه يريد السورة التي بعد الفاتحة. قال: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. يعني معنى ذلك، هل يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر؟ نعم، يقرأ قدر كم؟ 7 آيات تقريبا أو 8 آيات. فحديث أبي سعيد دل على مشروعية القراءة، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، والحديث صحيح في صحيح مسلم. ووردت أحاديث كحديث أبي قتادة بأنه لا يقرأ فيها، والجمع بينها أن يقال إن السنة أن يقرأ فيها أحيانا على غير الغالب، وأن الغالب أنه يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن أحيانا يقرأ بسورة أو يقرأ يعني بآيات. طيب، حديث أبي سعيد هذا يستفاد منه أن القراءة في صلاة العصر أقصر منها في صلاة الظهر، لأنه قدر القراءة في صلاة الظهر بثلاثين آية، وفي صلاة العصر بكم؟ 15 آية. وهذا من الفقه الذي يخفى على كثير من أئمة المساجد، تجد أنهم مثلا يجعلون الظهر والعصر متساوية، وبل بعضهم يجعل العصر أطول من الظهر. فالفقه أن الظهر تكون أطول من العصر، لأن الظهر قد القراءة 30 آية، بينما العصر قد القراءة 15 آية. طيب، المغرب تكلمنا عنها فيما سبق، السنة أن يقرأ فيها بالقصار غالبا وليس دائما. الفجر العكس، يقرأ فيها بطوال المفصل. العشاء بوسط المفصل، هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ولا والشمس وضحاها، أتى بالوسط. فعلى هذا تكون إذا أردنا نرتب الصلوات أطول ما يقرأ فيها الفجر، يليها الظهر، يليها عندنا العصر وعندنا العشاء. نعم، العصر 15 آية والعشاء سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، أيهما أطول؟ نعم، يظهر أنها متقاربة، العصر والعشاء متقاربة، لأنك لو تأملت هذه السور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام وسط مفصل، هل أتاك حديث غاشي وسبح اسم ربك الأعلى، والسور القريبة منها لا أقسم بهذا البلد، يعني في حدود 15 آية تقريبا، من 10 إلى 15 آية. فالعشاء والعصر متقاربة، وأما المغرب فتكون من القصار غالبا أيضا وليس دائما، غالبا. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان لما كان دائما يقرأ من القصار. والسنة عموما في الصلوات كلها أن تكون الغالب من المفصل غالبا، وليس أيضا دائما، غالبا من المفصل. والمفصل سبقا قلنا يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، طواله من قاف إلى عم يتسألون، وقصاره من الضحى إلى الناس، والوسط من عم يتساءلون إلى الضحى. والحكمة والله أعلم، أولا أن هذه يعني سور مفصل فيها عبر وفيها أيضا مواعظ، وأيضا حتى يحفظها عامة الناس، لأن عامة الناس فيهم الأمي وفيهم الفلاح وفيهم العامل المشغول وفيهم، فإذا كان الإمام يكرر قراءة هذه السور حفظها الناس، لكن إذا كان يقرأ من طوال كيف سيحفظ الناس هذه السور القصيرة؟ أنا ذكر لي أحد الأخوة يقول إن في مسجد، يقول أظن أن العامة يعني ينسون قصار السور إذا استمر الإمام على هذا، ما يقرأ إلا من طوال حتى في المغرب. وهذه يعني يقول ينبغي لإمام المسجد أن يحرص على أن يقرأ غالبا من المفصل. إذن الظهر تكون أطول من العصر، الظهر تلي الفجر في الطول، فيكون الصواب إذن خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا في الركعة الثالثة من المغرب لا بأس بأن يقرأ فيها أحيانا، قد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله الصنابحي أنه قال صليت خلف أبي بكر الصديق وإن ثوبي يمس ثوبه، فسمعته يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نعم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا رواه مالك عن بسند صحيح، فهذا يدل على أن هذا مستقر عند الصحابة أنهم يقرؤون أحيانا في الركعة الثالثة وكذلك في الرابعة، وأيضا العشاء يقرأ أيضا فيها أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة على غير الغالب. قال ثم يجلس متوركا، ثم يجلس متوركا. وفسر المصنف التورك قال يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض. والمقصود بالألية يعني الألية هي المقعدة أو العجيزة، قالوا ألية بفتح الهمز. وذكر المصنف الصفة المشهورة للتورك، وهي أن يفرش رجله اليسرى يفترشها، وينصب رجله اليمنى، ويجلس على مقعدته. فتكون الصفة الأولى إذن من صفات التورك أن يخرج الرجل رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، وينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته. هذه الصفة المشهورة. والصفة الثانية من صفات التورك أن يفرش قدميه ويخرجهما من الجانب الأيمن، نفرش قدميه ويخرجهما من الجانب الأيمن. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل اليسرى بين فخذه وساقه، يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى. وهي صعبة، يعني هذه الحالة الثالثة من أصعب الحالات في التطبيق. فالحالة الثالثة يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق، وهذه ربما تكون سهلة على خفيف اللحم، تكون سهلة في التطبيق. ومن أهل العلم من أنكر هذه الصفة وقال يعني أنها ترجع للصفتين الأوليين، ولكن الصواب أنها ثابتة ومحفوظة وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم. لكن هذه الصفة الثالثة هي من أصعب، يعني صعبة في التطبيق. والأفضل التنويع بين هذه الصفات الثلاث، الأفضل التنويع بينها. فنعيدها مرة أخرى، إذا الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، وينصب رجله اليمنى ويقعد على مقعدته ويجلس على مقعدته، هذه الصفة المشهورة. الصفة الثانية أن يفرش قدميه ويخرجهما من الجانب الأيمن ويقعد على مقعدته. والصفة الثالثة أن يفرش رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى. وكل هذه الصفات الثلاث محفوظة، والأفضل التنويع بينها حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. طيب، التورك متى يشرع التورك؟ يشرع، اختلف العلماء فيما يشرع فيه التورك، هل يشرع في كل تشهد؟ والقول الراجح الذي تدل له الأدلة وهو المختار عند كثير من المحققين أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. إذن محل استحباب التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني في صلاة المغرب وصلاة العشاء والظهر والعصر، التشهد الأخير، التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر هل فيها تورك؟ ليس فيها تورك لأنها ثنائية. طيب، صلاة الجمعة ليس فيها تورك لأنها ثنائية. صلاة العيد ليس فيها تورك. صلاة التراويح ليس فيها تورك. فإذا التورك خاص بالتشهد الأخير من كل صلاة ثلاثية ورباعية. والوتر كذلك ليس فيه، لأنه لا ينطبق عليه الضابط حتى وين أوتر بثلاثة. نعم، هو خاص فقط بالفريضة. ولهذا قيل إن الحكمة، قيل إن الحكمة والله أعلم، يعني أو من الحكم أن المسبوق يعرف بأنه في آخر صلاته، يعرف أنه في آخر صلاته في الصلاة الثلاثية والرباعية، وأن هذا هو التشهد الأخير وليس التشهد الأول. قال ثم يتشهد، ثم يتشهد، يتشهد يعني يأتي بدعاء التشهد الذي سبق أن تكلمنا عنه عن شرحه في الدرس السابق، تحياته لله إلى آخره. ويزيد، يزيد يعني على التشهد بعدما يأتي بالتحيات ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي بعد ذلك بالصلاة الإبراهيمية، قال فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وردت الصلاة الإبراهيمية، وردت بعدة صفات، فإذا أتى بأية صفة أجزأ، منها الصفة التي ذكرها المصنف، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله اللهم صل على محمد، اللهم ما معنى اللهم صل على محمد؟ ما معناها؟ نعم نعم أحسنت، صلاة الله على عبده يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية. فكأنك تدعو بأن الله تعالى يثني على عبده ورسوله في الملأ الأعلى. طيب من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ما معنى صلى الله عليه بها عشرة؟ يعني أثنى الله تعالى عليه عشر مرات، ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لكفى. طيب على أصلي على محمد وعلى آل محمد، المراد بآل محمد أتباعه على دينه، وليس المراد به قرابته، لأن آل الإنسان هم كل من ينتمي إليه بنسب أو معاهدة أو موالاة أو اتباع، فآل النبي هم أتباعه على دينه، كما قال القائل آل النبي أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. بيتان لطيفان أحسن حفظهما، أعيدهم مرة أخرى، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فإذا عندما تقول آل محمد المعنى أتباعه على دينه. كما صليت على إبراهيم، هل الكاف هنا للتعليل أم للتشبيه؟ إذا قلنا للتشبيه فيرد علينا إشكال، وهو أن المشبه أدنى من المشبه به، فإذا قلنا للتشبيه كأن محمد أقل من إبراهيم، كأن شبهنا محمد بإبراهيم، ومن المعروف في اللغة العربية أن المشبه به أفضل من المشبه، ولهذا فالصواب أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، أي كما أنك يا ربنا تفضلت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فألحق الفضل على محمد وعلى آل محمد. طيب وبارك على محمد، أي أنزل عليه البركة، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وآل إبراهيم أتبعه على دينه، فأيضا الكاف هنا للتعليل، أي ومن باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق. إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود جل وعلا، حامد لعباده وأوليائه، ومحمود جل وعلا يحمد على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما مجيد فهو فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد والعظمة والكمال. هذه هي الصلاة الإبراهيمية. وحكمها فيها ثلاثة أقوال، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بتفصيل، لكن باختصار فيها ثلاثة أقوال. من العلماء من قال إنها ركن من أركان الصلاة، ومنهم من قال إنها من سنن الصلاة، ومنهم من قال إنها واجبة. والقول الراجح أنها من سنن الصلاة، أنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأمور الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في كل صلاة يصليها، وقد جاء الأمر بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم. وقال مسلم في صحيحه، الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال مسلم بعد ذلك لما أخرج هذا الحديث من عدة طرق، ومنها طريق طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم